أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توجيهات الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج أو هذه الحلقة ستكون الجديدة بإذن الله تعالى بعنوان احفظ الله يحفظك. قبل أن نبدأ نريد أن نعرف معنى هذه الكلمة، تعالوا بنا نشاهد هذا التقرير مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان ثم نعود ونواصل.
حفظ الله جل وعلا بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فالعبد إذا كان محافظا على حدود الله جل وعلا، من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى، من المحافظين على حقوق الله تبارك وتعالى، من المحافظين على أوامره، ومن المجتنبين لنواهيه، فإن العبد بهذا يكون قد حفظ الله جل وعلا. وأعظم ما ينبغي أن يسعى العبد في حفظه حفظ الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذه الصلاة العظيمة التي يجب على العبد أن يحافظ عليها إذا كان حافظا لله. احفظ الله يحفظك، فالذي لا يحافظ على الصلاة لم يحفظ الله، وبالتالي لا ينال هذا الحفظ من ربه تبارك وتعالى. حفظ الله جل وعلا يقتضي أيضا الحفظ على حتى ما يتعلق بالصلاة من شروط، لا يحافظ على الوضوء كما جاء في الحديث إلا مؤمن، وبالتالي فإن الحفظ حتى جاء في الحديث أيضا من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، يعني من حفظ لسانه ومن حفظ فرجه كان ذلك سبيلا له بإذن الله جل وعلا إلى دخول الجنة. هذا هو الحفظ الذي ينبغي أن يسعى العبد إلى اكتسابه، يسعى العبد إلى أن يحافظ على هذه الأوامر وهذه الحدود ولا يعتدي حدود الله جل وعلا.
إذن حفظ الله سبحانه وتعالى هو مطلب وغاية ومقصد نسعى دائما للوصول إليه، فلذلك نحن نقول بأن احفظ الله يحفظك، وهذا المعنى الجميل الذي ورد في الحديث المشهور بمعنى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن المسلم ينبغي له أن يسعى لأن ينال حفظ الله سبحانه وتعالى، ولن ينال حفظ الله إلا إذا حفظ الله جل وعلا. كيف يحفظ الله؟ هنا يأتي السؤال الكبير. يعني بعض الناس يقول أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يحفظني، ولكن كيف أنني أحفظ الله؟ هل الذي لا أعرفه ولا أفهمه؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن نتدبره ونتأمله، لذلك أحد السلف يقول تأملت في هذا الحديث وتدبرت ما فيه وكدت أطيش، يعني لما فيه من الحكم والعبر والعظات والإرشادات والأهمية الكبيرة، لأن الإنسان هدفه أن ينال حفظ الله، هذا أعظم هدف، أنك تسير في هذه الدنيا وقد حفظك الله سبحانه وتعالى. كيف تنال هذا الحفظ؟ كيف تصل إليه؟ بإحفظ الله. طيب كيف أحفظ الله سبحانه وتعالى؟ احفظ الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه. ألا ترى عندما يقول الله سبحانه وتعالى وحافظوا على الصلاة، إذن المحافظة على الصلاة هي حفظ الله سبحانه وتعالى، أي حفظ أوامره واجتناب نواهيه. فكلما كان العبد حافظا لأوامر الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى حافظا له. هذا المقصد وهذا المفهوم هو مفهوم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فبقدر حفظك لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون حفظ الله جل وعلا لك. أنت أيها المسلم عندما تنظر إلى الأوامر التي جاءتك في شرع الله سبحانه وتعالى تجد أنها تدور في مجموعة من الأفلاك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه، هذه الأمرين حفظت له الجنة وضمنت له الجنة. ألست أنت أيها المسلم طالب بأن تحفظ هذه الجوارح التي ذكرت ما بين اللحيين وما بين الرجلين؟ الإنسان بأصغريه، الإنسان أحيانا قد لا ينظر إلى خطورة هذه الكلمة، كلمة تخرج منه ولا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهوي به في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. وهي كلمة لم يحفظها الإنسان، زلت وخرجت منه، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. لكن الحفظ، نحن نعرف الآن لما تقول احفظ هذا الشيء ضعه في الحافظة، فأنت تضعه في شيء، ما هي هذه الحافظة؟ هل هذه الحافظة جيدة؟ كلما كانت الحافظة جيدة كلما كانت النتيجة جيدة أيضا. أنت أيها الإنسان، أنت أيها المسلم، أنت كهذه الحافظة، سواء كانت من المعدن أم من القماش أم من أي شيء، أنت كالحافظة. بقدر حفظك لأوامر الله سبحانه وتعالى تكون ثوابك وجزاؤك وثمرة هذا الحفظ تراها على نفسك وتراها على حياتك وتراها في آخرتك. ولكن الآن الإنسان بحاجة إلى أن ينال هذا الحفظ في الدنيا، لأن الإنسان يقول: أنا أسير في هذه الدنيا والأحداث والأمور تتخبطني من كل مكان ومن كل جانب، فلذلك أنا أسعى إلى أن أنال هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. أنا قد أسير في الطريق لا أعرف ماذا يحدث لي في هذا الطريق، سيارات، حوادث، طلق نار، أريد أن يحفظني الله جل وعلا. أنا أيضا أحيانا أسير واختلط بالبشر، أمراض وأمراض خطيرة ومعدية، أريد أن أنعم بحفظ الله سبحانه وتعالى. إذا أردت ذلك، إذا أردت أن تنعم بهذا الأمر، فعليك أن تحرص على أن تحفظ الله جل وعلا. أولا تحفظ الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على أوامره وعلى شرعه وعلى نواهيه. ومن أعظم الأمور التي يحافظ عليها الإنسان هي الصلاة. حافظوا على الصلوات، وخاصة صلاة العصر، لأن هذه الصلاة سبحان الله قد يفرط فيها كثير من الناس، وخاصة في هذا الزمان وفي الأزمان الأخرى، أن الناس العادة يستيقظون مبكرا ويذهبون إلى أعمالهم إلى اليوم، هذا هو العرف السائد عند الناس. عندما يعود الإنسان من عمله قد ينام قد ينشغل، ولكن من حافظ على هذه الصلاة وسعى لإقامتها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون ممن حفظ الله فيحفظه الله. لعلي أقف هنا لنسمع الإجابة على سؤال، وهو: كيف نحظى بعناية الله سبحانه وتعالى حتى نسعد في هذه الدنيا، مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان.
نحظى بعناية الله جل وعلا إذا امتثلنا أمر الله جل وعلا، وإذا أطعنا ربنا جل وعلا فإننا نحظى بعنايته، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما تحفظ الله أيها الأخ المسلم فإن الله جل وعلا يحفظك. إذا حفظت الله جل وعلا في أوامره ونواهيه فيكون الجزاء هو حفظ الله جل وعلا، المتمثل بأن يحفظك في دنياك ويحفظك في أهلك ويحفظك في مالك، وأيضا أعظم من هذا وأجل أن يحفظ دينك وإيمانك. إذا كان العبد على هذه الدرجة من الحفظ لحدود الله جل وعلا وحقوقه وأوامره ونواهيه فإنه ينال هذه المزية وهذه المنزلة العظيمة، وهي أن يحفظ في دينه وهو أعظم، ويحفظ أيضا في دنياه. والجزاء من جنس العمل في كل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فذكر الله جل وعلا سبب لذكره تبارك وتعالى لك أيها العبد في الملأ الأعلى، وهكذا أيضا بقية الأعمال. كلما تقربت إلى الله جل وعلا بالعمل، كلما كنت أقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات والنوافل، فإنك تكون قريبا بإذن الله جل وعلا من عناية الله جل وعلا وحفظه وتأييده ونصره ومعونته.
إذن كيف نحظى بهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى وهذا الحفظ ونسعى في تحقيقه؟ لا شك أن هذا الأمر يكون بما أشار إليه فضيلة الأستاذ الدكتور، وهو أن الإنسان يكثر من النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما أكثر الإنسان من هذه النوافل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا أدعى إلى أن يزداد حفظا وتوفيقا. عليك أن تعرف أيها المسلم بأن الله سبحانه وتعالى يحفظك ليس فقط هو حفظ الدنيا، إن الحفظ هو على نوعين: حفظ لك في الأمور الدنيوية وحفظ لدينك. الأمور الدنيوية حفظ أولادك، أهلك، زوجك، صحتك، بدنك، إلى ما له نهاية مما كلنا يعني ننتبه إليه ونحرص عليه. هذا يعني لا يحتاج الإنسان إلى أن ينبه، لأن الإنسان هو شغله الشاغل الذي يشغل باله هو أن يحفظ في نفسه وفي صحته وفي ماله وفي أولاده. هذه قضية لا أحد يتهاون فيها. ولذلك نحن نقول هذا الحفظ الذي نحن نسعى جميعا فيه أو لحصوله، هناك حفظ أهم وأعظم وهو حفظ الدين. هذا الحفظ بأن الله جل وعلا يحفظ دينك هو الذي ينبغي أن نسعى له جميعا. يا أخي، عندما تنظر إلى واقع بعض الناس وتسمع بعض القصص ممن خذلهم الله جل وعلا ولم يحفظهم، كانوا في أول حياتهم على طريق الاستقامة، على طريق الهداية، فإذا بهم ينتكسون ويتراجعون إلى أن يصل بهم الأمر إلى الإلحاد، إلى الزندقة، إلى الفجور والعياذ بالله، إلى التراجع على أقل تقدير، أنه يقول: كنت الآن نرى نفسي في وضع غير اللي كنت فيه. ما السبب في ذلك؟ هو أنك لم تسعى للوصول لحفظ الله سبحانه وتعالى. حفظ الله سبحانه وتعالى كان يستدعي منك إلى أن تنتبه لهذا الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى كما أنه يحفظ لك أولادك، مالك. نحن نقرأ دائما سورة الكهف كل يوم جمعة كما ورد بذلك الأثر، لكن ونعرف قصة الغلام الذي قتل، بأنه أو الكنز الذي أشار الله سبحانه وتعالى بأنه كان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا. إذن الصلاح يحفظ المال، يحفظ الأولاد، كل ذلك ببركة صلاحك وحفظك لله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول: انتبه إذا رأيت من نفسك تراجع أو انتكاسة، فاعلم بأنك أنت السبب. نعم أنت السبب، لأنك تهاونت في حفظ الله، لم تسعى لأنك تتمسك بدينك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن القابض على دينه في آخر الزمان وخاصة في هذه الأزمان كما نشاهد ونرى كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. إذن الذي يقبض على الجمر إذا لم يصبر ويثبت سيفك على يده ويقع بأنه تخلص من هذا الأمر الذي أمسك به. لا شك أن الذي يتمسك بدينه وخاصة في زمن الفتن، في زمن هو خاص به يتعرض إلى فتنة المال أو فتنة النساء أو إلى غير ذلك من الفتن التي تتعرض لها البشر، أثناء هذه الفتن احفظ الله سبحانه وتعالى ليكن لك حظ من التمسك من الطاعة، التشدد في عدم التنازل عن أركان الإسلام، عن مبادئه العظام، التزود بالنوافل بالحسنات، لأنك تقول أنني سأسعى لأن أنال حفظ الله جل وعلا. حفظ الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحمي لي ديني، لأنني إذا تهاونت في هذا الأمر قد أجد في لحظة من اللحظات بأن القلب ضعف، الهمة أصبحت هزيلة، الإقبال على طاعة الله غير موجود، يغلب علي الكسل والعجز. ألا ترى أن بعض الناس مثلا يقول والله أصبح كنت أقوم صلاة الفجر الآن لا أقوم لصلاة الفجر، ما السبب في ذلك لا أدري، وأصبح ينام ويتكاسل ويتهاون إلى أن ضيع سائر الصلوات. كل ذلك إنما كان بأنه لم يحفظ الله جل وعلا له دينه. احفظ الله يحفظك، يحفظك في أمور دينك ودنياك، ثم احفظ الله تجده تجاهك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بتأكيد هذه الكلمة عندما قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله أيضا مرة ثانية تجده تجاهك. كيف أجده تجاهي؟ أي أنك تجد بأن عناية الله سبحانه وتعالى تحوطك. كم من مرة حدث لي ولك ولكل إنسان يقول والله لا أدري، الحمد لله وفقني الله، يسر لي هذا الأمر، سدد لي هذا الأمر، أنا أجد أنني أقبل على الطاعة، هذا السنة وفقني للحج، وفقني لصيام رمضان، استطعت أن أختم القرآن أكثر من مرة، إلى غير ذلك من العبادات والطاعات، يقول أنا لا أدري لكن وفقت لهذا الأمر. هذا التوفيق لا تقول أنك لا تدري، بل عليك أن تعلم إنما كان بسبب، وهو أن الله حفظك أيضا وفقك بعمل، برزق، بنجاح أولادك، بسعادتك، بالسلامة من بعض الأشرار، من حريق، من سرقة، إلى غير ذلك مما نتعرض له ونسمعه دائما. أقول هذا الأمر مما يؤكد على أن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن كل هذه الأمور كلها تأكيد على أن حفظ الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن نسعى أنا وأنت وكل إنسان إلى تحقيقه وإلى الوصول إليه، هو إنما يكون عندما تحفظ الله بسؤاله بالاستعانة به. لا تقول سأسأل البشر، سأنطلق البشر وأسألهم، هذا مسؤول، هذا كبير، هذا غني، هذا قادر. لا، أولا وآخرا وفي كل لحظة وفي كل وقت أنت تسأل الله، وأيضا عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، تطلب العون منه، التوفيق، السداد. من كان هذا شعاره ومن كان هذا توفيقه ومن وفق لهذا الأمر وسعى لحفظ الله فإن الله يحفظه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن حفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول